الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه المستحق للحمد من الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم له شرف ومنزلة عظيمة، يدرك هذا الشرف من عرف قيمة العلم. العلم أشرف شيء في هذا الوجود مع الإيمان، ولذلك الله جل وعلا أضاف هذا العلم إلى نفسه وجعله فعلا له سبحانه مع بعض خلقه، فقال: وعلمناه من لدنا علما، وعلم آدم الأسماء كلها. وهذا يدلك على شرف هذا الفعل، إذ الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها قائمة على الكمال والجمال والجلال. ولذا ينبغي لطالب العلم حينما يتعلم أن يتذكر هذا الشيء، وهو أنه يسعى في سبيل وتحصيل أعظم شيء في الوجود، أعظم من درر البحار الذي يغوص لأجله الغواصون في البحار، وأعظم من الياقوت والجواهر الذي يبحث من أجله الناس في أسافل الجبال، أعظم من أموال الدنيا التي من أجلها يتقاتل الإخوة. العلم شرف عظيم. الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الأنبياء قبل أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال عز وجل لخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. هذا العلم هبة من الله تبارك وتعالى، يجعله الله تبارك وتعالى في أوعية وقلوب من شاء من عباده. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه هذا العلم في حديث عظيم، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصابت أرضا. ثم قسم هذه الأراضين إلى ثلاث أقسام، فقوم منهم أو أرض أمسكت الماء وأنبتت الكلف، وهذا في خير المنازل، وهم الذين علموا وعملوا، رزقني الله وإياكم العلم والعمل. وأناس علموا ولم يعملوا، مسكوا الماء ولم ينبتوا، وأناس لم يرفعوا بذلك رأسا، لم يعلموا ولم يعملوا، لا مسكوا ماء ولا أنبتوا كلاء. ينبغي للإنسان أن يتأمل أن هذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء هو غيث القلوب، كما أن الماء غيث الأرض، غيث الأبدان، فإن العلم المنزل من السماء هو غيث القلوب والأرواح. لهذا ينبغي للإنسان العاقل أن يتمعن في الماء الذي يغسل به قلبه ويغسل به روحه وينفع به قلبه وينفع به روحه. ليس كل ماء يغسل به، ألا ترى أن هناك من المطر ما يبتعد الناس عنه إذا كان سيلا جارفا، ومن المطر ما يكون وابلا صيبا ندا طيبا يستبشر الناس منه ثم يكشفون رؤوسهم ويبللون أنفسهم وأبشارهم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص كل الحرص على طلب العلم. والله جل وعلا ذكر لنا طلب العلم في مواضع عدة، في سورة التوبة أو براءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي هذا الصدد يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر الله عز وجل الرحلة في طلب العلم في سورة الكهف، رحلة موسى مع فتاه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. ولما تأملت هذه الرحلة العظيمة المذكورة في كتاب الله عز وجل في طلب العلم وجدت أن فيها أكثر من 50 فائدة لطالب العلم، وهذه الفوائد أخذها العلماء رحمهم الله من النصوص المتفرقة وقسموها إلى 3 أقسام. ينبغي لطالب العلم أن يهتم بكل قسم على حدة. أدب طالب العلم مع شيخه هذا أولا، أدب طالب العلم مع درسه وكتابه هذا ثانيا، أدب طالب العلم مع نفسه وأقرانه هذا ثالثا. إذن ننتبه إلى هذه الآداب. والعلم إذا لم يكن معه حلم فإنه لا خير فيه. والله جل وعلا ذكر لنا قصة من آتاه الله علما ولم يرفع بذلك رأسا فقال: فرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ونتذكر جميعا أن الشيطان كان عنده علم، فالعلم بلا حلم لا ينفع. وقديما قيل: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، والعلم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق. هل يستظل الناس تحت شجرة غير مورقة؟ الجواب لا، كما أنهم لا ينتفعون من شجرة غير مثمرة إلا نفعا نسبيا، أما أن يشعروا بحلاوته بطعمه بلذته هذا لا يكون إلا مع المثمرات. فكذلك طالب العلم لا بد أن يضع في قلبه هدفا نبيلا من وراء تحصيله للعلم. ماذا يريد؟ يريد أن يقوي هذه الشجرة العظيمة، شجرة العلم، في قلبه في نفسه، ليس فقط لتثمر لتكون مورقة هذه الشجرة ولتكون مثمرة هذه الشجرة. ولذلك قال ابن الجماعة وغيره إنه لا يمكن إدراك ذلك إلا بالأدب، إلا بالأدب. أذكر وأنا في المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بشخص يمد رجله أمام الكتاب، فجاء إليه رجل مسن فقال كلمة عظيمة صرت أنا أقولها دائما بعد ذلك لطلابي وإخواني. قال: إذا كنت تريد أن يقر هذا العلم في قلبك فلا تمد إليه رجليك. شيء لا تعظمه لا يقر في قلبك، شيء لا تجله لا يقر في قلبك. فإذا لابد للإنسان أن يدرك ما هي الآداب التي يجب عليه أن يسير فيها في سيره في طلب العلم، لا سيما مع شيخ. لعلي أطلت في المقدمة لأنها في نظري فيها أمور مهمة. آداب طالب العلم مع شيخه هي قرابة 10 أو يزيد على وجه التفصيل والإجمال، لكن لعلي أجمل في البعض وأفصل في البعض. أول هذه الآداب أن يختار شيخه. لا يدرس الإنسان على أي شيخ كان، بل ينبغي للإنسان أن يختار شيخه. وهذا يدل عليه آيات وأحاديث في كتاب الله تبارك وتعالى. على من تطلب العلم؟ تطلب العلم على من عرف بالعلم والحلم. على من عرف بالعلم والعبادة، على من عرف بالعلم والصلاح ولو ظاهريا. هل يليق أن الإنسان يطلب العلم الشرعي ممن لا يقيم للشرع وزنا فلا يصلي الفجر مثلا؟ هذا والله العجب. كيف تطلب العلم من إنسان لا يصلي الفجر؟ وأنا في الطريق أحد إخواني قال لي أنه سمع أحد المشايخ يقول إذا أردت أن تأخذ العلم عن إنسان فانظر إلى صلاة الفجر كيف حاله مع الصلاة. فأخذتني ضحكة وعجب من هذا الكلام، كيف أصبحنا نتنازل إلى أن وصلنا أننا نرضى من الشيخ أن يحافظ على صلاة الفجر، بينما كان السلف يقول إذا أردت أن تأخذ العلم عن الرجل فانظر إلى خشوعه في الصلاة، مو إلى محافظتي على الصلاة، انظر إلى خشوعه في الصلاة. فيا سبحان الله، لابد تختار شيخك. لا يكفي أن يكون فقط الشيخ رجل سني خلاص، لا، نعم هذا لابد منه، لكن لابد أن يكون سنيا عالما عاملا، عالما عاملا. ولذلك جاء في كتب التواريخ قصص كثيرة، من ذلك ما جاء في أول في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم أن رجلين جاء من الكوفة إلى من البصرة إلى المدينة، يقول فوفقنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر. فتأملوا معي لما وفقهم الله إلى هذا الرجل ما الذي حصل؟ تغيرت نظرتهم للقدر وإنكاره إلى إقراره والعمل به. سبحان الله، يا توفيق من الله عز وجل. لكن لابد الإنسان أن يختار. وجاء أيضا في كتب التاريخ أن رجلا قال كان في نفسي من كلام الخوارج شيئا، يعني أنه كان يرى كفر الولاء، كفر الحكام. يقول حتى وفقني الله عز وجل إلى أبي أيوب الأنصاري، قال فإذا به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أمراء ويكون ويكون، قال فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، أو كما جاء في الأثر. فأن يوفق الإنسان إلى عالم سني، هذا أنت تجتهد فيه، ما تأخذ العلم من كل إنسان يفتح درس فقط تأخذ منه العلم، لا. لابد، أليس الإنسان، أسألكم سؤالا الآن دنيويا، أليس الإنسان يختار من يشارك؟ أليس الإنسان يختار من يتزوج منهم؟ والله العلم أعظم من ذلك، ورب الكعبة العلم أعظم من ذلك. فلا بد أن تجتهد وتنظر عمن تأخذ عنه العلم. والعلم لا يعرف بمجرد التزكية، انتبهوا لهذه القضية. فربما إنسان يكون مزكى لكن تنظر إلى آثاره لا تجد له شيء. العلم يؤخذ عمن وجد فيه هذه الصفات مجتمعة أو مفردة. الصفة الأولى أن يكون هذا الرجل مزكى ممن درس عليه، وهذا أهم شيء، لأن الإنسان ربما يستطيع أن ينتزع تزكية ممن لم يدرس عليه بطريقة أو بأخرى، لكن ممن لزمه لا يستطيع أن ينتزع تزكية إلا بقدر ما هو قد حصل من العلم، بقدر ما قد حصل من العلم. هذه الطريقة الأولى. طيب هذا الرجل جلس عند الشيخ ابن عثيمين، ماذا قال عنه الشيخ؟ أهل للتدريس، إذا أدرس عليه. هذا الرجل لازم المدينة، ماذا قال عنه مشايخ المدينة؟ والله قال خذوا عنه العلم، إذا تأخذ عنه العلم. أما رجل لم يذهب إلى الكوفة، لم يذهب إلى البصرة، ويزكيه علماء الكوفة والبصرة بناء على ما سمعوا فقط، فهذا لا يكفي. الأمر الثاني النظر إلى آثاره، أي شيء أبقى أثرا له، كيف تلامذته، كيف أدبهم، كيف علومه، ما الذي يدرس؟ قال الله، قال الرسول يدرس كتب أئمة السنة المشهورين بالسنة المعروفين بالسنة، فحيها له وإلا فتوقف. الأمر الثالث أن تنظر هو في بلده مع من يدخل، مع من يخرج، مع من يجلس، مع من يقعد، فحينئذ تعرف أنه أهل للعلم. ولذلك أهل البلد أعرف بالعالم من غيره، فإذا سمعت أهل البلد يمدحونه ويثنون عليه خيرا فأنت عليك به. جاء داود الظاهري إلى الإمام أحمد فأعرض عنه الإمام أحمد، فقال له بعض من عنده: لما يا إمام؟ قال: إن أهل بلده لا يمدحونه. تأمل معي، هذا كلام عظيم. من الذي يعرف أن هذا الرجل فيه نفع للإسلام والمسلمين؟ من يعرف ذلك؟ علماء بلده. فلا بد إذن أن تختار الشيخ في تدريسك للعلم. الأدب الثاني، وهذا أيضا مهم جدا، استشارة الشيخ فيما تريد أن تدرس، وفيما تريد أن تفعل، وفيما تريد أن تترك، سواء كانت هذه الدروس في من حيث التدرج ما الذي تبدأ به، أو من حيث القراءة ما الذي تقرأ فيه، أو من حيث النظر ما الذي تنظر فيه، فحينئذ تحصل علما، فإنه قد مضى عليه تجربة في الزمن يعرف أين يجعلك تضع رجلك، بحيث ترتقي من سلم إلى سلم فتصل دون سقوط إلى الهاوية، ودون انقطاع بسبب طول الباع بين القدم والقدم. كثير ممن كانوا معنا في طلب العلم تركوا طلب العلم بسبب أن الفاصلة التي كانت بين الكتاب والكتاب الآخر كانت كبيرة، فكان ذلك سببا في انقطاعهم عن العلم. فيتأمل، هذا أدب عظيم، أن الإنسان إذا جاء إلى شيخ يسأله: يا شيخ، ما الذي تريدني أن أدرس عليك؟ أنا أريد أن أدرس. يسأله طالب العلم أو شيخه: ما الذي قرأت؟ ما الذي درست؟ ما الذي حضرت؟ ما الذي لخصت؟ فحينئذ إذا جاوبه يعرف أين يضع رجله. وهذا يذكرني بقصة طريفة، أن رجلا جاء إلى العالم فسأله سؤالا، وهذا كثير ما كنت أسمعه من الشيخ الألباني، أنه يسأل سؤال فلا يجاوب، يقول: إن وراء الأكمة ما وراءها. إيش يعني وراء الأكمة؟ يعني وراء السؤال هذا في سؤال ثاني. كيف عرف؟ سبحان الله. أسألكم الآن السؤال: لو كان رجل أعمى وبصير يمشيان، فسأل الأعمى البصير فقال: أين نحن؟ ألا يعرف البصير أنه يقصد أين وصلنا من المقصد الذي نريد؟ يعرف، يعرف. فالعالم يعرف ما الذي يريده هذا الرجل، وما الذي يحتاجه هذا الرجل، فينبغي له أن ينتبه إلى هذا المقصد العظيم. لا تقرأ كتابا إلا بعد استشارة شيخ، فإنك إذا قرأت كتابا أو درست كتابا، وأنا أعرف من زملائنا من كان لا يدرس الكتاب إلا بعد استشارة المشايخ، وهذا عجيب جدا. وقد نفعني الله تبارك وتعالى باستماع لنصيحة شيخي أحمد بن عطية الغامدي، يتغمده الله بالفردوس الأعلى وجعله من أهل الفردوس وبارك في ذريته. قلت له: يا شيخ، أنا لا أفهم كلام كتب ابن تيمية. فأعطاني سلسلة كيف أقرأ كتب ابن تيمية، قال: إذا أشكل عليك شيء تأتي عندي أو تذهب إلى العباد. فيسر الله جل وعلا أني كنت في لقائي الأسبوعي معه أريد عليه ما أشكل عليه من كتب ابن تيمية، أو في يوم لقاء الجمعة أريد ما أشكل عليه على شيخنا عبد المحسن العباد، نفع الله به العبادة والبلاد، وحفظه الله تبارك وتعالى للحاضر والباد. لابد الإنسان يستشير. وأنا كنت في يعني مقتبل العمر لما عرفت أن المنطق والناس يفخمون المنطق، وقال لي شخص: أن أنت ما تسوى شيء عندنا لأنك ما درست المنطق. أتيت إلى والدي رحمه الله وأنا أبكي عنده أقول: درست المنطق. قال: يا ولدي، أنا 10 سنوات ضيعت عمري في المنطق، لا خير فيه، لا تدرسه. يصر أني أدرس النحو، أدرس الصرف، أدرس البلاغة، أدرس التفسير، أدرس أمور إحنا نعرفها. فنفعني الله جل وعلا بذلك. تأملوا معي، لو أني دخلت في المنطق الآن ما كنت أعرف شيء، لا في التفسير ولا في الحديث ولا في غيره. فهم عندهم تجربة، عندهم خبرة. الأدب الثالث، أن تنظر إلى شيخك بعين الترجيل وبعين الاحترام والتقدير. بعين الترجيل وبعين الاحترام والتقدير. وأنا أقول لكم شيئا من تجربة الشخص الشخصية، كما تعامل شيخك غدا إذا جعلك الله في موضع المشيخة والتدريس ستعامل. كيف تريد أن تعامل؟ هكذا ستكون. أقول لكم شيئا غريبا جدا، أني مرة من المرات كنت يعني في رجلي ألم وأشد على نفسي لأجمع رجلي في الدرس، وأنا في المسجد النبوي أمام شيخنا الشيخ صالح السحيمي، هو لا يرى، هو كما تعلمون يعني لا يرى، لكن أنا إجلال له أشد على نفسي، إلى أن تعبت فقلت سأمد رجلي، واستمريت على هذا حتى ذهب الألم 3 أيام. وإذا بي لما أتيت للكويت بعد سنين أدرس، إذ جاءني شخص ومد رجله قال الشيخ عندي آلام 3 أيام بالضبط، لأن الجزاء من جنس العمل. كيف تريد أن تعامل شيخك؟ قال لي بعض زملائنا إني كلما علمت إنسانا، انتبه إلى هذه القضية، كلما علمت إنسانا قال وإذا بي يفعل شيئا يغضبني. وأنا أعرف هذا الرجل، قلت له أتذكر كيف عملت شيخنا فلان؟ أتذكر كيف عملت شيخنا فلان؟ أتذكر كيف عملت شيخنا فلان؟ فينزل رأسه ويقول بلى، ليعاملك الله بما تعامل به. نحن لا نريد أن يكون التلميذ بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل كما تقوله الصوفية الغلالة. نحن لا، أمة كما قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا. لسنا بالجافين مع العلماء كحال المعتزلة والليبراليين والعلمانيين، يقول شنو عندنا، احنا فاهمين انتم فاهمين، انتم رجال وحنا رجال. ولسنا كالغلاة المتصوفة الذين إذا رأوا المشايخ لا يبقى إلا أن يسجدوا لهم، لا، لكن الاحترام مطلوب حتى مع أبيك يا أخي، مع الكبير السن احترم وقر. لا توقره لذاتي، ترى لذاتي ليس بشيء، من هو إنما أنت توقره لما يحمل من العلم. ما الذي يحمله من العلم؟ قال الله قال الرسول، تأمل معي، يحمل فقه كتاب الله عز وجل وفقه سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون في أدب مع شيخه، وهذا الأدب يستمر. يقول عبد الله بن الإمام أحمد، يا أبتي إني أراك كثيرا تدعو للشافعي، ما هذا الدعاء؟ لا ينقطع لسانك عن ذكر الشافعي، ما تسجد إلا وتدعو له، ما تدعو دعاء إلا وتدعو له. قال يا بني لولا الشافعي ما كان أبوك ولا كان ولا كان. سبحان الله العظيم، شافعي ميت في قبره وهو يدعو له. شافعي توفي سنة كم؟ 204، توفي سنة 204. الإمام أحمد عاش بعد الشافعي 40 سنة، سبحان الله، ويدعو له. ليش؟ تعلم منه. الآن الواحد منا إذا تعلم من إنسان أقل شيء أن يدعو له. والله مع الأسف مثل ما قلنا صرنا في زمن نطلب التنازل تنازل تنازل، الحين ما نبي الدعاء نبي الأدب. واحد من الشباب يعني مع الأسف الشديد كان معنا في المدينة، ومرة من المرات وإذا به في 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 السنة المنهجية في الدكتوراه يتكلم عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أنا ما رأيت الشيخ الألباني، لكن والله أحبه حبا عظيما، وأسأل الله أن يجعل ذلك محبة في الله سبب لدخول الجنة. وكان شيخنا جالس، فأنا انتبهت أن شيخنا غير منتبه لهذا الكلام، فرفعت يدي قلت يا شيخ أنا لا أقبل هذا الكلام في الألباني وأنا جالس. قال ماذا قال؟ قلت له أعد الذي كتبته. فأعاد الذي كتبه فغضب عليه الشيخ، قال له أنت طول عمرك كنت تعتمد على الألباني والآن أصبحت أنت تحقر الألباني، أما تستحي؟ مكتبتك لا تخلو من كتب الألباني وتتكلم عن الألباني؟ إذا كنت وصلت إلى هذه المرتبة أخرج كتب الألباني من مكتبتك رسالتك في الماجستير كلها صحيحة وللباني ضعفها وللباني، والآن ما شاء الله صرت في الدكتوراه خلاص. إيش سوى الأدب هذا؟ حتى كنا صغار، كنا صغارا كانوا يعلموننا، يقول من علمك حرفا، من علمني حرفا كنت له عبدا. إحنا ما نقول لنا نصل إلى هذه المرتبة، لكن يا أخي الاحترام مطلوب. إيش يقول أحمد شوقي؟ قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. بعض الناس يعترض على هذا البيت ولا اعتراض لهم، يقول لأنه ما قال هو المعلم رسول، يقول كاد بمعنى قرب. لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلما، إنما بعثت إيش؟ حديث صحيح، إنما بعثت معلما، في القرآن يدل على هذا. إيش؟ يعلمهم الكتاب أول شيء ويزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذه من أوصاف الأنبياء. لماذا؟ يا أخي أنت لا تجل لذاتك كما ذكرت، ليس لأنه ابن فلان وفلان، إنما أنت تجله لما يحمل العلم. فلا بد لطالب العلم من أن ينظر إلى شيخه نظرة أقل شيء الدعاء. وأنا ولله الحمد أنا أقول هذا من باب الثناء. لا أذكر شيخي ابن الجابري، لا أذكر شيخي صالح السحيمي، لا أذكر شيخ أحمد عطية الغامدي، شيخ عبد المحسن عباد الوالد، إلا وأنا أدعو لهم من باب لعل وعسى أن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صنع على أحدكم معروفا إيش فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به إيش نسوي؟ شفتوا كيف؟ فنكثر لهم الدعاء. هذا الذي نملي. طالب العلم قد ينفع شيخه بالفوائد والعوائد وهذا شيء طيب، لكن الدعاء شيء مطلوب عظيم. من آداب طالب العلم مع شيخه أنه يصبر على جفوته ويصبر على شدته، لأنه بشر، مهما يكون هو بشر ربما يخطئ ولا لا يخطئ. يقول هذه يعني شيء عجيب جدا، يقول عبد الله بن مسعود كنا في الحبشة فأتينا المدينة، قال ولم نكن نعلم أن الكلام قد نهي عنه في الصلاة. يقول فسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قائم يصلي، قال فلم يرد علي السلام، قال فأخذني كل ما أخذ. شو اللي حصل؟ إيش اللي صار؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رؤوف رحيم بالمؤمنين لا يرد السلام، جفوة. فصبر، ماذا يفعل الآن؟ يقول فلما انتهى من صلاته قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد نهي فيها الكلام. يحتاج إنسان يصبر، ربما يكون الشيخ ربما يكون غضبانا لأمر، فإذا ذهب الغضب يرجع. تأملوا معي صبر ابن عباس على عمر، وتذكروا شيء، عمر ما كان يتجرع عليه أهل بدر وهم أقرانه، فكيف بابن عباس الذي كان عمره ما وصل 20 لما توفي عمر؟ لكن ابن عباس عنده صبر وجلد. يقول لزمت عمر 10 سنوات لم أستطع أن أسأله عن آية لا إله إلا الله، 10 سنوات لم يستطع أن يسأله عن آية خوفا من غضبه. حتى إذا كنا في طريقنا بين عصفان ومكة قال خلها، قال فأتيته بالإداوة فقلت له يا أمير المؤمنين إني سألك سؤالا ولا تعجل علي، من اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ فذكر القصة وهو في أريحيته، هو كان يظن راح يغضب. لا، فالإنسان يصبر 10 سنوات على سؤال واحد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة موسى مع الخضر في آخر الحديث؟ قال وددنا لو أنه صبر فجاءنا من أمره عجبا. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى من موسى أن يكون صبر مع الخضر، فإذا لا بد الإنسان أن يصبر مهما كان شدته. أذكر أحد الشباب الفاحل كان جاي المدينة، قال أبي أسلم على شيخكم الشيخ حماد. قلت له ما تقدر. قال أنا ما أقدر. قلت له ما تقدر، قال لي ليش؟ بيسألها كل ما أشوف الشيخ حماد رحمة الله عليه يعني وسكنه في الدرس أتذكر شعبة بن الحجاج الواسط. أنتم تعرفون شعبة؟ اقرأوا في سيرته تعرفون. كان شديد طبعا له سبب في شدته لأنه عانى. والشيخ حماد كان شديد وأخبرنا وكان أبو علي معنا جالس قال أتعرف يا شيخ فلاح ما سبب هذه الشدة على الطلاب؟ قال بعد حادثة جهيمان أتى أنا خصوصا لا ما نبي نقول خصوصا كذا وكذا جاءونا فلذلك نشد عليه نشد عليه. قال لا لا أسلم عليه وأنا جالس وياه في المسجد خلف المئذنة وإذا بالشيخ حماد رحمة الله عليه يدخل بطوله وعرضه وهيبته من خوخة أبي بكر الصديق إلى المسجد وجاء وجلس بيني وبينه رجل. أول ما جاء قلت له هذا الشيخ حماد قم سلم طالع سوي الشكل شو لا لا رحم والديك يقول لي نعم الشيخ نحتاج صبر والله ما استطاع أن يقوم يسلم على الشيخ. لما خرجنا من أنا أعرف أن الشيخ ما يرضى أن واحد يشغله إذا كان في ولد. لما خرجنا من المسجد جيت سلمت عليه جاء وسلم عليه قلت له شلون؟ قال والله تصبب عرق. يا أخي لا بد الإنسان يجل العلماء يقدرهم. كيف اليوم سبحان الله أحد الناس على شيخ الشيخ سالم درست عليه كتاب واحد فقط وهو يذكر هذا الكلام في عام 94 ميلادية كتاب التوحيد
سالم الطويل
نعم شيخنا أبو سعد سالم في علمه سعد في طالعه طويل في باعه لا في باعه العلمي. فدرست عليه كتاب واحد والله إني لا أخجل من نفسي إذا هو أحال علي طالب. وأقول لكم شيء راح تتعجبون. أحد الناس درست عليه وهذا الرجل درسني في دار القرآن علوم القرآن وكان هذا الرجل سبب في أني أحب ابن تيمية. ثم من أقدار الله عز وجل أنه انحرف وصار يرى موالاة الأشاعرة والصوفية وإلى آخره. فقال لي أحد الطلاب أنت متخصص في علوم القرآن وهذا كتابه رد عليه. قلت له والله أنا أستحي أن أرد عليه. قال لماذا يا أخي أخطأ ولا ما أخطأ؟ قلت نعم ما في شك أنه أخطأ. يا أخي رد عليه. قلت أسألك سؤال أليس شيخنا الشيخ محمد العثمان قد رد عليه؟ قال نعم. قلت خلاص يا أخي حصل المقصود وأنا ما أريد أن أسيء الأدب ما دام حصل المقصود. يا أخي ليش إن الأدب أنت ترد عليه لماذا ما دام غيره؟ بالعكس لو أخطأ شيخك تنصحه حتى لو صار مبتدئ انصحه إذا ما قبل منك خلي واحد ثاني يرد عليه. أنا بسألكم سؤال الوالد الذي هو أبوك النسبي الترابي والعالم كما قال ابن تيمية العالم قائم المقام الأب الروحي هذه من اصطلاحات شيخ الإسلام إذا الله يسر طلعنا من اصطلاحات طولنا عليه
لا طيب
فقال يعني العالم الروحي قائم مقام الأب. أنا بسألك سؤال إذا صار بينك وبين أبوك جفوة وشدة وزعل وإلى آخره ماذا تفعل؟ لا تدخل إنسان ثاني في الواسطة ينصحه هذا هو الواجب يا أخي. ما دام علمك ما يصير تشيل السيف عليه يا أخي. هذا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق ماذا قال عن أسرى بدر؟ ماذا قال لما 70 أسير مو 1 2 3 4 70 أسير كلهم مأسورين مقيدين بالأغلال قال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. يا هو كافر. طيب ليش؟ لأنه كان له يد على النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله شيء عجب يا أخي أليس هو قدوتنا نستفيد منه؟ فينبغي لنا أن نتأدب بهذه الأخلاق فلا ننسى حقه ولا ننسى فضله ولو أخطأ علينا يا أخي. وإذا أخطأ في مسألة دينية أنت لا ترد تكلم شخص آخر مثله في العلم يرد عليه يا أخي. قد تقول هذه غريبة من غرائبي لكن والله أقولها وأدين الله عز وجل به. المقصود هو بيان الخطأ للناس، هذا هو المقصود. فإذا حصل بيان الخطأ من غيرك كفى الله المؤمنين القتال. وأذكر أني كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بشيخنا الشيخ يوسف يدخل علينا
رحمة الله عليه، تذكره
رحمة الله عليه، قلت لي يا شيخ رأيت خطبة شيخنا الشيخ علي الحذيفي؟ قال الله، هكذا يقول، الله يجزاه الجنة، قد أسقط عنا فرضا كفائيا. تعجب إيش الكلام هذا على خطبته التي كانت يرجع خامنئي إلى مسجد النبوي. لما انتهى الصلاة قلت شلون الشيخ فهمني؟ قال كان واجب أن نبين أن هؤلاء الرافضة بأفعالهم الكفرية هذه ليش من الإسلام في شيء غير الشيعة يا أخي. فتنبه، قلت إذن يعني خلاص بريئت مسؤوليتنا؟ قال بريئت خلاص الحمد لله. يا أخي الواحد يفرح لما شخص واحد يقوم في بيان الحق، أنت تفرح خلاص. ليس من اللازم أن لابد أنت أن تتكلم بالحق، يمكن غيرك يتكلم بالحق فيكفيك، ما في فروض كفاية. بيان الحق من الفروض الكفائية ولا فرض عيني؟ بعض الناس من جهله يظن أن بيان الحق فرض عيني، هذا ليس بالصحيح. بيان الحق فرض الكفاية، إذا قام به بعض طلبة العلم والمشايخ يكفي عن الآخرين.
من الآداب أيضا مما ذكره
ابن جماعة رحمه الله تعالى أنه إذا وقف على شيء من مجالس شيخه أن يجلس بين يديه دون أن يشوش، وهذا شيء مهم في مجلس العلم. يقول الصحابة رضوان الله عليهم كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على رؤوسنا الطير. يقول أحد العلماء في ذكر مجلس البخاري قال حضر مجلسه 1000 إنسان، يعني 100,000، 1000 إنسان يعني 100,000. قال ما كنت تسمع همسة، يا الله، إلا المبلغين المترجمين يبلغون الكلام. شيء عجب، هذا هو الأدب في المجلس. أنت ما جيت تشوش، ما جيت، حتى السؤال لا بد أن يكون بأدب. أيضا الخطاب، لا بد أن يكون الخطاب مع الشيخ بأدب. يا والدنا، يا شيخنا، إذا كان قريب السن منك، يا أخانا، لا تسميه باسمه، لا تسميه باسمه. قد يقول قائل أن الرواة كانوا يسمون الصحابة بأسمائهم، لأن هذا في باب الرواية، ربما لو كنا ما عرفته، وإلا كان الصحابة رضوان الله عليهم التابعون يقومون معهم بأدب الإجلال. كانوا يقولون الإمام مالك لا ينادونه إلا بكنيته يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. هكذا كان يقول الحسن البصري يا أبا سعيد، كان يقول الإمام أحمد يا أبا عبد الله. فما ينبغي، نعم هناك ألقاب ينبغي البعد عنها، وألقاب التفخيم والتي ليست لها معاني. أيضا من الآداب، أيضا أنا ما ذكرت الترتيب،
هذا صوت صدق
الترتيب عندكم أو الترتيب السابع. من الآداب أيضا أو الأدب السابع أيضا أننا ينبغي علينا أن نكون دائما في سؤال عنه إذا ما غاب. ما الذي يجعله يغيب؟ هل لمرض فنسأل عنه، نقضي له الحوائج، نقضي له الحاجات. والله هذا ذكرني بقصة عن الوالد رحمة الله عليه. يعني يقول ذهبنا ندرس عند شيخ، يقول فكان عندهم الجمعة ما في تدريس، قانون عندهم. يقول فكنا إذا صلينا فجر الجمعة نذهب إلى الجبال ونجمع الحطب ونأتي به نضع أمام بيت الشيخ حتى لا نحوجه إلى الاحتطاب. لا إله إلا الله. والله يا أخوان شيء عظيم، شيء عظيم. ألا بد تسأل عن شيخ، ألا تسأل عن أبيك، سأل عنه كيف هو، كيف حاله، ما الذي منعه من حضور الدرس، لا يكون مريض، لا يكون كذا، فإن هذا من الحقوق. أيضا من الآداب، وهذا أيضا أدب مهم جدا، المناولة. كيف تداول مع الشيخ؟ المناولة تكون باليمين وتكون بأدب. إذا ناولك الشيخ كتابا فينبغي عليك أن تسأل، يا شيخنا أنا أولتنها وأداب المناولة للكتب لها شروط خاصة مذكورة في أداب طلب العلم في كتب المصطلح وغيره. أهم شيء أن تسأل يا شيخ أنا أعطيتني هذا الكتاب تجيزني بروايتي أو لا، حتى لا تفهم شيء هو ما يريده. أعطيتني إياه لأقرأه لألخصه لأفهمه، تأخذ بيمينك وتعطيه بيمينك، وهذا شيء مهم جدا في المناولة مع الشيخ. أيضا في المشي مع الشيخ لا تمشي أمامه، وإنما تمشي إما عن يمينه وإما عن يساره وإما من ورائه إلا إذا خشيت عليه. قد جاء في السيرة أن الصديق رضي الله تعالى عنه في الهجرة كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمشي أمامه، ثم يمشي عن يمينه، ثم يمشي عن يساره. فقال له لما كنت تفعل ذلك؟ قال كنت أتذكر الطلب فأمشي خلفه خشية أن يأتي سهم غر من خلفه، ثم أتذكر الكمين وأخشى أن يأتي السهم من أمامي فأمشي أمامه، ثم أتذكر الأماكن من اليمين واليسار فأكون على اليمين واليسار. فهكذا ينبغي الإنسان. هذه بعض ما أحببت أن أذكر نفسي، وأحيلكم إلى كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وإلى كتاب الشيخ بكر أبو زين من شرح شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، شرح كتاب حلية طالب العلم. فهذا الكتاب والله يعني لو قرأته 10 مرات لكان قليلا. الشيخ ابن عثيمين شرحه شرحا عظيما جليلا مفيدا نافعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيدي وإيديكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم الأدب مع مشايخنا، وأن يوفقنا لأن نجزيهم وأن ندعو لهم وأن نثني عليهم خيرا. ومن الأهمية المكان أن ننشر علمهم وننثر ذكرهم. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبارك في أهل هذه الديوانية المباركة وصاحبها، وأن يجعل ما يقومون به من جهود طيبة في موازين حسناتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.